أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الكلام في الآية 99 من سورة البقرة الشريفة والكلام كان مع اليهود وما فعله اليهود من أعمال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأينا أن القرآن الكريم كيف احتج عليهم ووبخهم وبين ضعف مزاعمهم وردهم بالحجج الدامغة وقلنا في كل هذه المواقف هي دروس عملية لنا لكي نعمل بما يأمر به القرآن ولكي نعرف كيف نتعامل كيف تعامل القرآن مع أعداء الله وكيف نحن نتعامل مع أعداء الله من كيف ندعو الناس إلى الله تعالى ما الذي يجب علينا أن نفعله ما الذي يجب علينا أن نتركه ما الذي يجب علينا أن نقوله القرآن ذكر هذه الأمثلة بمنزلة القواعد والقوانين الأساسية التي تمر في حياة الناس القرآن بعد أن تحدث عن اليهود وعن جرائمهم في حق أنفسهم وغيرهم وتحدث عن النعم الإلهية المتكررة لهم وكيف أنهم كفروا بتلك النعم وكيف أنهم لم يستفيدوا من عطايا الله تعالى وكيف أنهم واجهوا نبيهم وكيف أنهم كيف كانت طبيعتهم القاسية بعد كل هذا وبعد هذه الجولة الطويلة مع اليهود القرآن الآن يريد يتحدث عن آيات أخرى وعن اتجاهات أخرى عند اليهود قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آيات واضحات ودلائل ومعجزات على صحة ما تقول وعلى نبوتك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من أن يقيم دليل على نبوته حاله كحال الأنبياء والقرآن طافح بذكر معاجز الأنبياء وحججهم وكراماتهم شو التفت القرآن يقول آيات بينات يعني لا مجال فيها للشك والشبهة والريب والتردد لا واضحة هي معجزة وهي تحج الخصم وتضرب قلبه ولا مجال فيها للتأويل والتردد والشك لذلك من يكفر بها سيؤاخذ ويعاقب ونستفيد درسا بليغا من هذه الآية الشريفة في مسألة مواجهة أهل الضلالات وأهل البدع في عصرنا هذا وفي كل العصور التفت القرآن الكريم عندما تحدث عن أنبياء الله تعالى تحدث عن آيات بينات وعن معجزات وعن دلائل وتحدث عن موسى عليه السلام هذه الذكر الكثير للآيات والمعجزات التي تحدث بها القرآن الكريم عن موسى عليه السلام تارة نقرأها من جهة بني إسرائيل وأنهم كيف أنهم لم يستفيدوا من هذه الحجج هذه قراءة ومن جهة ومن زاوية أخرى نرى أن السماء أذنت للأنبياء بأن يظهروا المعاجز والكرامات شوفوا على كثرتها وأن الرفض أحيانا لا يبرر عدم إظهار المعجزات طبعا أحيانا لأنه أحيانا يكون هذاك للتشهي والتشفي وغيره من هذه الأمور فالقرآن أيضا يبين أنه لا مجال لهكذا أمور إذن المعجزات ديدن القرآن وأولياء الله لا بد أن يقيموا آيات بينات على تعبير القرآن يقول آتينا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات فلذلك اليوم لما نسمع أنه ذول جماعة اليماني اللي يسمي نفس اليماني ولما تطالبهم تقول لا بد من معجزة يقول لا مو هاي المعجزة لضعاف العقول وكأنه الآن الموجودين عقولهم أكبر من عقل سلمان رضوان الله عليه وأبو ذر وعمار وفلان وفلان ذولاك أولياء الله اللي كانت الجنة تشتاق إليهم كأنه العقول ما ذولاك همين الموجودين الآن في عصرنا هذا أكبر من عقول زرارة ومحمد بن مسلم وفلان وفلان من خيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام وكان كل الأئمة لهم كرامات واضحة ومعاجز يبينوها لأتباعهم وغيرهم حتى ينسد الطريق أمام المغرضين وأمام الكذابين وأمام المدعين، لأن المعجزة دلالة عقلية كما تقدم كما ذكرنا لعله فيما سبق، وكما أثبت ذلك في علم الكلام أن دلالة المعجزة على صدق المدعي هي دلالة عقلية، بمعنى أن العقل يحكم بها وبالنتيجة هي أمر عقلي، فلا معنى لأن تقول أنها لضعاف العقل، هو أصل دلالة عقلي، لأنه أنت عندما ترى أن الكون مسخر لولي الله أو للإنسان هذا اللي يدعي النبوة أو الإمامة، هو ليس من الممكن أن الله تعالى يسخر الكون ويسيره للمدعي والكاذب، لأن هذا قبيح، لأنه يلزم تغيير الناس. الناس عندما يشوفون عندما يرون أنه هذا الإنسان مثلا الذي يدعي مقام النبوة وهو كاذب، يشق القمر نصفين أو يشق الأرض أو يدعو الشجرة فتأتيه أو يغير مثلا شكل الإنسان أو لونه أو غيره، يغيره تكوينا، والناس راح تدعن، لأنه ترى أنه هاي القدرة غير ممكنة بالسحر. هذه الأمور عادة لا تنال بالسحر، الأمور التكوينية. لذلك أصحاب العلم كانوا على بينة من هذه الأمور، والقرآن يربي هذه التربية، أنه أنت اللي يدعي هالمقامات العالية، يدعي أنه وصي، يدعي أنه نبي، هذا لابد من إقامة دليل وأدلة من هذا النوع اللي تحدث عنه القرآن، وإلا القرآن طافع بهذه الكرامات وهذه الحجج وهذه الأمور، لماذا يذكرها القرآن؟ وإذا كانت فقط لتلك الفترة ولأصحاب العقول الضعيفة، فلماذا القرآن اللي هو الحجة البالغة والمعجزة القائمة لماذا موجود؟ هو أصل وجود القرآن، أصل وجود القرآن دلالة وإمضاء لوجود المعجزة وإمكان المعجزة، هو القرآن بذاته معجزة. فلو كانت فقط لتلك الأمور، يعني المعجزة لو كان على دعواهم فقط لأهل العقول الضعيفة، فلماذا بقي القرآن؟ ما دام أنتم أصحاب عقول هيك يعني وقادة ولا تحتاجون إلى معجزة، فالقرآن لماذا بقي إلى الآن؟ هو بنفسه معجزة. فحتى ترون كيف أن أعداء الله، كيف أن أصحاب الباطل والشبهات من أين يدخلون ومن أين يأكلون. لذلك الإنسان لا يعذر، غير المتفقه في دينه، غير المطالع للقرآن الكريم بفهم ووعي، هذا قد لا يعذر أحيانا، لأنه مطلوب من عنده أن يرجع إلى أهل التخصص إذا لم يعرف شيئا، كما أنه إذا تمرض يذهب إلى الأطباء ليخصموا له الموقف، كذلك إذا واجهته شبهة في العقائد أو كذا أو كذا لابد أن يرجع للعلماء المتخصصين في ذلك ليحسموا له مادة النزاع، إما أنه هو يستقل برأيه في هذه الأمور فهو سوف عقله سوف يناقض عقله أولا، وثانيا سوف لا يكون معذور. لذلك لابد أن تنبهون الناس لهذه الحقائق، القرآن مليء بذكر المعجزات لأولياء الله وأنبياء، فلماذا هذا الذكر الكثير لهذه الآيات والبينات؟ حتى يبين الكاذب من غيره، حتى يبين المدعي من غيره، وإلا كيف يتميز المدعي من غير المدعي؟ الآن أنا أقول أنا إمام، أنت شلك علي غاية ما تبطل قولي، شو تقول لي؟ تقول لي مثلا أنه أقمني المعجزة، إما غير ذلك بهاي الأمور العلمية وغيرها، أنا متحدث وياك أقول لك لا، مثلا تسألني بأمور فكرية أنا أجاوبك حتى لو خطأ، لما تسألني تقول لي هذا لم يقل به قائل، أقول أنت شنو؟ أنت أخذت من العلماء افترض هاي أحكامهم ظاهرية، أهن جاي يتحدث بأحكام واقعية، شنو حجتك بعد علي؟ لذلك تشوفون أصحاب الأئمة قلنا تربوا على هذه التربية، فكان أصحاب الأئمة وكبار الفقهاء من أصحاب الأئمة عندما يأتي الإمام اللاحق بعد الإمام السابق يقيم لهم معاجز، يقيم لهم كرامات، لأنه بالاصطلاح لفظ المعجزة خاص بما يأتي به الأنبياء، والكرامة هو ما يأتي به الأوصياء وغيرهم من الصالحين. زين، لذلك نرى مثلا أنه الحلاج، هذا الحسين بن منصور الحلاج، ادعى أنه هو الباب للإمام المهدي عليه السلام، ونازع السفراء مقامهم، لذلك راسل أبو سهل النوبختي كان من فقهاء الشيعة، وقال له أنا الإمام دزلي رسالة وقال لي تفاتح أبو سهل النوبختي حتى يعني يدعو معك وكأنه صير أنه هسه شريكي وكيلي بهالمعنى هذا. أبو سهل فقيه وخبر الأمور وتمرن في مدرسة أهل البيت عليه السلام، فأرسل إليه رسالة على تعبيرهم جعله أضحوك لغيره، وعلم أنه قد أخطأ الرمي مالته، فقال له بالرسالة، قال يعني أنا شيخ كبير وأنا أحب النساء، والنساء كما تعلم يعني هذا يعني الشيخ الكبير ما يعجبه، مضمون رسالته الشيخ الكبير عادة لا يعجب النساء، لا يغري النساء، ولا بد أن يومي همين أخلي حنة أو فتشي أو أصبغ اللحية مالتي سودة حتى أبين نفسي شاب، فأنا يعني إذا أمكن، وأنت تقول أنا هاي مقامي العالي، أنت صاحب نائب الإمام وأنت وكيل الإمام بالوكالة الخاصة سفير الإمام، خواهي مسألة بسيطة عليك، شو تسوي؟ سوي لحيتي البيضة سودة وأنا من إيدك عيل إيدك، هيك تعبيرنا بعد بالعامي. فيقال أنه علم أنه أخطأ الرمي، وإلا كان رد علي أبو منصور هذا الحسين بن منصور حلاج، كان قال له أنه هذه المسائل وين هذه الأمور بس لأهل العقول أو غيره، وهذا هم نستكشف من عنده أن السفراء كان لديهم أكو خصوصيات، لذلك روي عنهم كرامات كثيرة، سفراء روي عنهم كرامات كثيرة وموجودة في الكتب وفي سيرهم. المهم ما نريد قوله، ما نستفيد من هاي الآية الشريفة، أنه القرآن يقول أنزلنا إليك آيات بينات دلائل واضحات على صحة ما تقول، وإلا أخو ما نجعل الناس هيجي تتردد، لا، لذلك كل اللي إجا خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم خصم، لكن هسه بقي عنادا على رأيه ومذهبه هذا أمر آخر. لذلك إذا نريد نستكشف ونحرج الآخرين ذولا أصحاب الدعوات الباطلة، لابد أن نطلب بأمور تكوينية، نطلب من عنده أن يسوي أمور تكوينية. افترض هاي الشجرة اللي أمامك، قل له جيب لي هاي الشجرة هنا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي لحية السودة سويها بيضة، هاي لحية البيضة سويها سودة، هذا مثلا الشيخ الكبير رجع شاب مثلا، هذه ممكن على أولياء الله، ليس أمرا صعبا عليهم. لذلك القرآن تحدث عن هذه المسائل. إذن أنزلنا إليك آيات بينات ودالة، يعني دالات على صدقك في النبوة وإمامة أمير المؤمنين يعني، وما يكفر بها إلا الفاسقون، الفاسق هو الخارج عن دين الله وطاعته، هسه يهود غيرهم، المهم الآيات عامة يعني تشمل اليهود وغيره، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. القرآن يستغرب يقول ذول اليهود كل ما يعاهدون عهد ويبطون مواثيق أنهم راح يلتزمون بالأقوال وأنهم سيطيعون النبي ينبذه فريق منهم، بل أكثر من ذلك، أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون ولا يرعون ولا يتوبون ولا يعودون لرشدهم ولا يثوبون لرشدهم. وهذا قلنا إحنا إذا نريد نستفيد من القرآن عمليا، هذا يتحدث عن اليهود، لكن هذا بدلالة عليما على أنه كان في المسلمين من هذه صفته، كان في المسلمين من هذه صفته، وكانوا عهدون النبي صلى الله عليه وسلم على الموافاة وغيره، لكنهم ينقضون العهد. ولذلك تشوفون أنه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المسلمين كأنه ارتدوا عن الإمامة، ارتدوا بهذا المعنى، ارتدوا عن الإمامة ولم يوفوا بعهدهم وموثقهم اللي أخذه الله تعالى عليهم في يوم الغدير. ولذلك بالروايات ارتد الناس إلا أربعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ارتدوا عن العهد والميثاق الذي قطعوه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، يوم غدير خم الله تعالى أخذ عن طريق النبي العهد عليهم على أن ينصروا أمير المؤمنين وأنه هو أمير المؤمنين، لكنهم رجعوا عنه ولم يقوموا بما يجب عليهم تجاهه. ولذلك في دعاء الندب الشريف هم تجد هذا الكلام واضح، فلما قضى نحبه كذا كذا لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه. شوف مصرة على مقته، مجتمعة الأمة مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل مما وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المذوب، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعقل المتقين. النتيجة أن الأمة أمة مجمعة، الأمة جاي ترتد على أدبارها القهقرة على تعبير الروايات، الأمة مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده. فبعد ما نستغرب لما نسمع معقولة الكذا والكذا والصحابة والناس وقاتلوا بين يدي رسول الله، هذا القرآن يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عندما جاء هؤلاء الرسول من عند الله مصدق لما معهم اللي هو القرآن يصدق مع موجود قلنا في التوراة والإنجيل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأنه سيأتي في هذا الزمان، وكانوا يعرفون علاماته وكانوا يعرفون محل إقامته ونزلوا هم استعدادا له، لكن بعدين لما جاءهم كفروا به حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وحسدا لأمير المؤمنين كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو الشياطين يعني ما تقرأ الشياطين على ملك سليمان يعني على عهده وعلى زمن سليمان. وزعموا هؤلاء اليهود اللي كانوا في عصر سليمان أن سليمان عليه السلام كان ساحرا. طبعا سليمان عليه السلام كان في بابل، وهاي بابل اشتهرت بالسحر وكانت مدينة كبيرة وعظيمة وكانت حضارة واسعة جدا وكبيرة في ذلك العصر، وتوالى عليها الكثير من الأنبياء وغيرهم. هؤلاء بعد أن كانوا اتهموا سليمان عليه السلام بمن اتهموا بالسحر، قالوا سليمان ما تسلط علينا وهذا ملك العظيم ما صار إلا عن طريق السحر، هو سحرنا وكان ساحر ويعرف بالسحر ويعني تسلط علينا بذلك، لذلك اشتهرت السحر بعد سليمان عليه السلام. في تفسير القم والعياشي عن الباقر عليه السلام لما هلك سليمان وضع إبليس السحر في كتبه ثم كتبه في كتاب فطواه وكتب على ظهره هذا ما وضع آصف بن برخية للملك سليمان بن داود عليه السلام من ذخائر كنوز العلم، من أراد كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، ثم دفنه تحت السرير ثم استشاره لهم فقرأه فقال الكافرون ما كان يغلبنا سليمان إلا بهذا، وقال المؤمنون بل هو عبد الله ونبيه، فقال الله في كتابه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي سحر. زين، فلذلك هؤلاء إبليس بعد أن طوى هذا كتاب السحر ووضعه كان البعض يتصور من الكافرين بسليمان عليه السلام كانوا يتصورون أنه شلون كأنه هذا جاء تأييدا لمزاعمهم أو أنهم كانوا يبحثون عن مبرر وحجة لضرب نبي الله سليمان، فقالوا التفتوا هذا سليمان كان سحرا وكان يسيطر علينا بالسحر. السحر تعلمته الشياطين وكانت تعرف الشياطين. سئل الإمام الصادق من أين تعلم الشياطين السحر؟ قال من حيث عرف الأطباء بعضه تجربة وبعضه علاج. وما كان سليمان وما كفر سليمان ولا استعمل السحر كما قال هؤلاء الكافرون، ولكن الشياطين كفروا يعلمون. كيف كفروا؟ شوفوا يعلمون الناس السحر، يعني كفروا بتعليمهم الناس السحر الذي نسبوه إلى سليمان. وما أنزل على الملكين بتعليمهم على ما أنزل على ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت أسماء لملائكة أنزلها الله تعالى لكي يعالج مشكلة السحر. هسه راح نقرأ رواية أنه بعد نوح عليه السلام كأنه كثر السحر فأنزل الله تعالى هذان، أنزل هذين الملكين ليعلمان الناس السحر وكيفية علاج السحر. طبعا أنت حتى تعالج مشكلة لابد أن تعرف المشكلة وحدود المشكلة حتى بعدين تضع لها العلاج. فلذلك الملكين عندما نزلوا يعلمون الناس السحر وشنو يقولوا له إذا الإنسان مسحور بهاي الطريقة وهذه الطريقة هي اللي يسحر بها افترض الإنسان وعلاجها بكذا وكذا. لكن يقولون لهم لابد أن تلتفتوا إلى أنه نحن فتنة، احنا من نعلمكم هاي الطريقة حتى ما تستخدمونها أنتم للسحر، وإنما لكي تردون السحر إذا واحد مسحور تردونه. السحر موجود في القرآن وذكر كما في هاي الآية، وذكر في موارد كثيرة، في مثلا يعني في قصة سحرة فرعون وغيره، وهو أقسام وله أبحاث همين في الفقه وفي غيرها، والساحر كافر في الروايات، وتعلم السحر كفر وغيره، إلا إذا كان لعلاج أو أن العلاج موقوف على تعلمه. هسه له حقيقة ما له حقيقة، الظاهر له حقيقة، لكنه الموجود منه أنواع، ولعله بعضهم يعني القرآن هم ذكر نوع من عندما يفرقون به بين المرء وزوجه. هسه إما بال يعني إما بالإيهام والتخييل اللي ذكر القرآن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أو لا أنه من الممكن أنه أكو بعض الأمور لها تأثيرات تكوينية، مثل الكواكب التي تؤثر على الأرض مثلا، لها تأثير على الأرض يعني، وبالنتيجة هي بإذن الله مثل العلاجات اللي أنها تؤثر بإذن الله تعالى. لذلك يعبر القرآن ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بمعنى أنه إحنا مثل ما العلاجات لها تأثير، السحر بعض الأنواع من السحر لها تأثير، وهو هم اختبار حال العلاجات، هم اختبار للناس أنها تستعمل أو لا تستعمل، وبالنتيجة الإنسان هو مسؤول عن اختياره أمام الله تعالى. هذا ما يأثر في الموضوع. زين، في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام في حديث قال السائل، هذا قرينا، قال الصادق عليه السلام: وكان بعد نوح قد كثر السحرة والمموهون، فبعث الله تعالى ملكين إلى نبي ذلك الزمان ما يسحر به السحرة، وذكري ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عز وجل، وأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم أن يسحروا به الناس. وهذا كما يدل على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم، ثم يقال لمتعلم ذلك: هذا السم، فمن رأيته سم فادفع بكذا وكذا، وإياك أن تقتل بالسمعة حدا. قال: وذلك النبي أمر الملكين أن يظهر للناس بصورة بشرين، ويعلمهم ما علمهم الله من ذلك، ويعظاهم وما يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله، حتى يقولا للمتعلم: إنما نحن فتنة امتحان للعباد، ليطيعوا الله عز وجل فيما يتعلمون من هذا، ويبطلوا به كيد السحر ولا يسحر أحدا. فلا تكفر استعمال السحر وطلب الإضرار به، ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا بأنك تحي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك كفر. فيتعلمون يعني طالبي السحر منهما من هذين الملكين ما تتلو مما تتلو الشياطين على ملك سليمان من النيرنجات وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ويتعلمون من هذين الصفين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. زين، ويقول هذا يتعلمون التفريق بضروب من الحيل والتمائم والإيهام، وأنه قد دفن في موضع كذا فيغضب قلب المرأة على الرجل وكذا، وتؤدي إلى الفرق بينهما. يعني حتى لو ممكن تأثير نفسي مرات، مو تأثير تكويني، بمعنى أنه يقولوا لهم: يا بي زوجتك دافنت لك سحر في مكان كذا، هذا راح يحقد على زوجته، ويقولوا له بعد أي شيء يصير يقولي هو هذا أثر السحر، ويبقى يلقن نفسه. وكذا المرأة إذا يقولوا لها زوجك سحرك، إلى أن يتفرقون تكثر المشاكل بيناتهم ويتطلقون. المهم أنه الله تعالى لماذا أنزل ملكين؟ قد تكون الحكمة والعلة أنه أولا يبطل السحر، والسحر اثنين حتى يميز الناس بين السحر وشنو، وبين السحر والمعجزة، لأنه السحر غير المعجزة، ويشوفون أنه هذا أمر قابل للتعليم بخلاف المعجزة. والأنبياء هو النبي يتصدى، هو نبي ذلك الزمان، هو اللي يتصدى لإبطال هذا السحر، يعلم الناس قصد السحر. لا، قد تكون الحكمة أنه لدفع تهمة السحر عن الأنبياء، فلذلك الله تعالى أنزل هذين الملكين حتى يعلمان الناس السحر وما يدفعون به السحر. زين، ولقد علموا لمن اشتراه بدينه هذا، وما هم بضارين به من أحد أي المتعلمون إلا بإذن الله، يعني بتخلية الله وعلمه، فإنه لو شاء لمنعهم عنه بالجبر والقهر، وكذلك من باب القضاء والقدر، يعني أنه الأمور التكوينية تجري أنه اللي يسوي كذا يحصل الأثر الكذائي، لكن هذا حال حال شنو؟ حال حال الأمور البقية، مثل السم، السم اللي شربه يموت، أكو أثر تكويني، الله هو اللي جعله له هذا الأثر التكويني، ويمكن أن يبطله، لكن بالنتيجة واختبر الناس به، فممكن إنسان يشيل السم وينطي الآخر ويقتل به، وهذا الله تعالى يحاسبه على اختياره، هذا مو تجي تقول ليش الله تعالى جعل السم وموجود السم، قد ينتفع بالسم بمنافع أخرى، وقد يكون هو نتيجة الاختبار، الله تعالى يختبر الإنسان به. ولبئس ما شروا به أنفسهم ولقد علموا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم إذا تعلموا السحر حتى يسحرون الناس هو راح يضرون أنفسهم ما يضرون بس الآخر. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اشترى هذا السحر وهذا بدينه، ما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب في الدنيا، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.